وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لما بين الله تعالى درجة المجاهدين في سبيل الله، بين سبحانه وتعالى من تقاعس عن الهجرة في سبيل الله وعن تغيير مكان أرضه لعبادة الله ولإقامة شعائر الله ولإقامة دين الله. فقال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، كانوا يستخفون بإسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم قصرا، أخرجوهم يوم بدر في غزوة بدر. قال: فأصيب بعضهم، قال: فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج مع المشركين فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لذلك أيها الإخوة، هذه الآية تبين أن المسلم يلجأ إلى المكان الصالح والبيئة الصالحة التي يقام فيها الدين. ذلك أن الإنسان ابن بيئته، الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة حوله، ابن بيئته، والناس كأسراب القطا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. وهكذا، فالإنسان ابن البيئة التي يعيش بها. فالله عز وجل أراد من المؤمنين إذا تكونت البيئة الطيبة الصالحة، البيئة الحسنة، الدولة التي تقيم دين الله التي كانت في المدينة، أن يأووا إليها، أن يلجأوا إليها، لا أن يبقوا في ديار الكفر التي كانت في ذاك الوقت. مكة كانت دار كفر، لا أن يبقوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سعى من أول دعوته عليه الصلاة والسلام أن يكون بينه وبين أصحابه بيئة تحفظهم. فكان اجتماعه عليه الصلاة والسلام بأصحابه في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان ينادي يدعو: من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لما رأى المكان المناسب لتكوين هذه البيئة على نطاق أوسع ألا وهو المدينة، جهز مصعب بن عمير وبعثه سفيرا هناك، وجعل مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعو أهل المدينة حتى اهتدى منهم العدد الكثير وجاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام هاجر إليه، تكونت البيئة في المدينة. مكة أيها الإخوة منزلتها، درجتها عند الله أعلى من المدينة، كمنزلة درجة مكة أعلى من المدينة، لكن كأرض إسلام وأرض كفر في ذاك الوقت، كأرض إسلام وأرض كفر في ذاك الوقت، كانت المدينة دار إسلام وكانت مكة في ذلك الوقت دار كفر. ولذلك لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، لما؟ لأن مكة أصبحت دار إسلام، فكيف ستهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام؟ لكن لما كانت مكة دار كفر كانت الهجرة واجبة على من يستطيع، لأن الله عذر المستضعفين: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وفي هذا أيها الإخوة أن المسلم لا يتكيف مع الواقع الذي يعيش فيه، بل يسعى أن يصلحه، وإن لم ينصلح الواقع يبحث هو عن أرض حتى لا يفسد هو. هو يريد أن يصلح الواقع، مثل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلح أهل مكة، هو سعى في ذلك لكن من صلحه؟ ومكث فيهم 13 عاما، ما صلح أهل مكة. الآن بحث عن بيئة أخرى يتهيأ له الأمر للإصلاح، ذهب إلى المدينة حتى هو ينجو بنفسه، وحتى ينجو أصحابه، حتى يكون لأصحابه المكان المناسب لحفظهم. لذلك الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له الرجل العالم؟ ماذا قال له الرجل العالم؟ قال: إن في أرض كذا قوما يعبدون الله، اذهب فاعبد الله معهم، اذهب فاعبد الله معهم. والعلماء يقولون: كيف غفل بعضهم عن شرط من شروط التوبة حتى تصح، بل حتى تكمل التوبة وتحسن، ألا وهو تغيير مكان المعصية. كثير من المشايخ يقول لك: عم اترك المعصية. طب تترك المعصية بيظل بنفس المكان، برد يرجع. اترك الحرام بيظل بنفس المكان، بيرجع، نفس الصحبة، نفس البيئة، نفس العمل، يرجع مرة أخرى. لكن أحسن شيء تقول له: توب إلى الله واترك المكان الذي أنت عصيت الله فيه، اترك المكان، اترك الصحبة، اترك البيئة التي تعيش فيها. فذلك أيها الإخوة، هنا قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لذلك الآن الذين يريدون الهجرة إلى بلاد الغرب، بلاد الغرب الكافرة، ويريدون أن يعيشوا على تلك الطريقة ويمضوا حياتهم هناك أيها الإخوة، هؤلاء في الحقيقة أيها الإخوة يريدون الضياع لأنفسهم ويريدون الضياع لذرياتهم. هو أصلاً ما يحسب المسألة إنه والله مسألة عمل أو شغل، الأصل أن يحسبها بقيمة الدنيا والآخرة. من ماذا أكسب أنا وماذا أخسر؟ ماذا أكسب وماذا أخسر؟ وتسمعون مآسي، مآسي عن بعض المسلمين الذين هاجروا إلى تلك البلاد وسكنوا فيها. ضياع في الأخلاق أيها الإخوة إلا من رحم الله، ضياع في التعبد إلا من رحم الله، ضياع في الذرية، ضياع في الذرية. أشقى الناس الذي لا يكون ولده امتداداً لتطلعاته وأمنياته. أنت تتمنى شيئاً، تريد شيئاً، ابنك الذي هو من ذريتك لا يكون بنفس التطلعات ولا نفس الأمنيات. تخيل، وهذا إنسان حقيقة الذي لا يجتهد أصلاً، لا يسعى للاجتهاد على هذا، أن يكون ابنه تطلعات لما يريد هو. طبعاً هو ماذا يريد المسلم؟ يريد الله والدار الآخر، يريد وجه الله ويريد دار. إذا ابنك ليست التطلعات هذه عنده مثل ما عندك، فهذا الإنسان من أشقى الناس. تعرف لما؟ لأنه يا إخواني يعيش هذا الإنسان دون أن يكون له امتداد. لأنه أنت عندما يكون ولدك امتدادا لك، امتدادا لحياتك، امتدادا لتطلعاتك بما تريد، أن سيوصل الخير لابنه وابنه سيوصل الخير لابنه، وهكذا سيكون امتداد الخير مستمرا. لكن الذي لا يسعى أيها الإخوة للاجتهاد على أولاده ليكون كذلك، هذا إنسان عفوا فاشل، هذا إنسان فاشل. وأنا بقول في هذا الزمان، في وقتنا، اللي يخرج بنفسه هو عن الفتن وعن الشهوات وعن الانحراف ويخرج أولاده في خضم هذه الفتن العسرة أيها الإخوة، يخرج أولاده ليكونوا طيبين صالحين محافظين على الصلاة معه على نفس الخط، هذا بقول إنسان ناجح في الحياة، هذا إنسان ناجح في الحياة. والله لما أشوف رجل أب دخل المسجد حواليه 3-4 أولاد صغار ممكن يعني يسهل ذلك، لما ترى ابن 20 و25 سنة داخل مع أبيه ابن 50 سنة ما شاء الله 3-4 حواليه، بقول بسم الله ما شاء الله، هذا إنسان ناجح في الحياة، هذا إنسان ناجح في الحياة، هذا إنسان عنده ثمر، عنده هدف، عنده تطلعات. هذا الإنسان دخل المسجد ومعه أولاده، معه هذا رباهم، هذا تعب عليهم، هذا تعب عليهم، هذا عنده هدف. لكن سبحان الله بعضهم يأتي للمسجد لكن ما ترى أولاده مطلقا معهم، لا ترى أولاده. ليش؟ لأنه بيعيش تناقض أصلا، هو وحده يأتي المسجد ويترك أولاده مثلا نائمين أو لا يأتون للمساجد. إذن هو له توجه في جهة وأولاده وأهله في جهة أخرى. لذلك الذي يعيش هناك في ديار الغرب ينبغي للمسلمين دائما أن يذكروا المسلمين وأبناء المسلمين بحكم الإقامة في ديار الكفر، حكم الإقامة في ديار الغرب. لأنه للأسف يا إخواني قبلة شبابنا الآن، قبلة شبابنا أوروبا وأمريكا، القبلة التي يتطلعون إليها أوروبا وأمريكا، يعني كأنه لما واحد يأخذ فيزياء أمريكا يعني بدي أقول كأنه خلص فاز في الدنيا والآخرة. هذا حاز الفوز العظيم الذي لا فوز بعده، خلاص أخذ الفيزا. وحتى سبحان الله هكذا مذاكراتهم مع بعضهم، هكذا يتكلمون الشباب اللي تجلس بينهم يتكلم: أمنيتي، شو أمنيتك؟ أمنيتي أعيش هناك، أتزوج هناك، أمكث هناك، هذه أمنيتي. هكذا يتطلع. وفعلا لما أنت تعيش مع هذه الأمنيات التي هذا طبعا لما يذهب هناك في الغالب ماذا سيحدث به؟ بعض الناس يقول: يا شيخ في ناس والله راحوا هنا كانوا ما بيصلوش ولا بيدخلوا الجوامع، راحوا بسم الله ما شاء الله، دخلوا المسجد وحفظوا القرآن وكذا. بقول ما شاء الله كلهم يعني صاروا زيي. الحكم دائما أيها الإخوة للأغلب والأعم، هذه قاعدة، الحكم للأغلب والأعم. الشاذ لا يقاس عليه، راح 1000 اهتدى 50 من 1000، طب 50 لنسبة 1000 الأغلب، إذا ظل الحكم للأغلب والأعم. هكذا في جميع الأحكام. يعني بيقول والله واحد راح على مكة وفي مكة هناك فعل الفاحشة في مكة، نقول يا أخي هل كل من يذهب لمكة يفعل الفاحشة؟ لا، أنا بدي أسأل هل أغلب من يذهب لمكة هناك يفعل الفاحشة؟ هذا إنسان شاذ، هذا واحد الشاذ لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه. كذلك من ذهب من أبناء المسلمين إلى ديار الغرب هناك، بالله عليكم رجع من الصالحين، من المتقين، من العلماء، من العابدين. في الغالب منهم من رجع أيها الإخوة ينكر وجود الله، يأتي لأبيه بعد ما أبوه تعب عليه ودرسوا طب وداع على روسيا وتعب عليه، تعب بيجي بعد ما جاب الشهادة معه، أبوه بده يروح يصلي الفجر، يقول له وين رايح يا رب؟ قال والله رايح على الصلاة يا ابني، بدي أروح أصلي. قال هو في الله يا رب؟ شو مالك؟ تضحكوا علينا من الصغر، أنتوا ربيتونا تربية غلط، شو هالكلام؟ بيرجع بهذه العقلية، يرجع بعقلية الإلحاد، عقلية الشهوات، يرجع بها. ذلك لما يكون قبلة شباب المسلمين هذا يدل أولا على ضعف النفوس وعلى التبعية المقيتة لأعداء الله، على التبعية المقيتة لأعداء الله وللكفار، تبعية، عندنا تبعية مقيتة. والمسألة أيها الإخوة عند بعضهم ليست مسألة رزق، وأنا بعرف واحد عنده شهادة وبيشتغل شغل كويس، لكن لا يريد أن يقيم هناك، يحب أن يقيم هناك، مش مسألة رزق، مسألة تطلع إلى الإقامة في ديار الكفر. ذلك أيها الإخوة الإقامة هنا الفتوى فيها، وهذه فتوى المعاصرين وفتوى القدماء، أن المرء إذا لم يحفظ دينه وأنه إذا لم يحفظ إسلامه فلا يجوز أن يقيم في ديار الكفار، لا يجوز إذا لم يستطع أن يقيم شعائره الدينية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فنزلت هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، قال: فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما. لقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام بين ظهراني المشركين، ممن أقام بين ظهراني المشركين. وفعلا الذي ينظر القصص الواقعية ويقرأ في حياة المسلمين الذي ذهبوا هناك، وأنا ذهبت يعني بعض دول هناك، ترى مآسي يا إخوان، مآسي، يعني في الظاهر في إسلام المسلمين هناك، في الظاهر في إسلام، لكن حقيقة زي في كل واحد عنده قضية، كل واحد عنده قضية. واحد قال لي: يا شيخ أنا زوجتي، هو من المغرب وزوجتي مغربية، قال أنا زوجتي طارديتني من الدار، بنام في الشوارع، فيش حواليك آية أقرأها عليها عشان ترجعني على الدار؟ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقرأ آية يعني تظن والله تقرأ عليها آية ترجع تصير يعني هي من أولياء الله وتفتح لك الأبواب والسبل والحدود والسدود، يعني إيش تظن؟ قضايا، كل واحد يا إخوان عنده قضية من القضايا، عنده قضية من القضايا. فلذلك هذه الآية توضح لنا أن الإنسان ينبغي أن يقيم في بيئة تحفظ دينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وألفاظ الآية الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة، فنسب التوفي هنا للملائكة الذين قاموا بالفعل الملائكة، الملائكة تتوفى. طب ما الله هو الذي يتوفى، قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. طب آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، هذه الآية في السجدة، الله يتوفى الأنفس حين موتها في الزمر، توفته رسلنا وهم لا يفرطون في الأنعام، وهنا إن الذين توفاهم الملائكة في النساء. طب هو من الذي يتوفى، الله ولا الملائكة ولا ملك الموت؟ قالوا الذي يتوفى أولا من الله أمرا، الأمر من الله، والذي ينفذ ملك الموت، والذي يعينه الملائكة، حتى تجمع بين الآيات لا تعارض. الله يأمر بتوفي تلك الناس، الله يتوفى الأنفس حين موته، وقد ويجوز أن ينسب الفعل إلى من أمر به، يجوز أن ينسب الفعل إلى من أمر به، بضربه في اللغة العربية يقولون بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، قل بنى عمرو بن العاص، مع أن عمرو بن العاص لم يباشر بنفسه بناءه لكنه أمر بذلك، فمن أمر يجوز أن ينسب إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يأمر. طيب والذي يباشر الفعل الملك، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. طب والملائكة توفته رسلنا إن الذين توفاهم الملائكة، قالوا الملائكة تساعد ملك الموت كما في الحديث الصحيح أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسد حتى إذا لم يبق إلا القبض تولى قبضها ملك الموت. فإذا إضافة الوفاة إلى ملك الموت إلى الملائكة إلى رب العالمين، هذا هو الجمع بينه. وذلك قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت هل يقبض جميع أرواح العباد؟ الجواب نعم. طب كيف؟ أحيانا هنا أناس يموتون وفي نفس اللحظة يموت أناس في الصين ويموت أناس في أستراليا ويموت أناس في أمريكا الجنوبية في نفس الوقت نفس اللحظة، أحيانا ثواني. طب كيف ملك الموت يستطيع أن يقبض روح هؤلاء هنا وروح هؤلاء؟ هو ملك واحد يستطيع أن يقبض. قالوا هذا من أمور الغيب الذي نؤمن به ونسلم له، والله على كل شيء قدير. وقد ورد في الأحاديث وإن كانت أحاديث ضعيفة أن الأرض في يد ملك الموت كالقصعة في يد أحدهم، كالقصعة في يد أحدهم، واحد أمامه صحن يا إخوان في أنواع من الطعام، يعني يعجز أنه يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، كالقصعة مثل الصحن، فالأرض كلها بيد ملك الموت كالقصعة في يد أحدكم، فيقبض الروح هنا ويقبض الروح هنا. هذا بأمر رب العالمين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذن كل معصية أيها الإخوة فيها ظلم للنفس، ظالمي أنفسهم، كل معصية كل حرام في ظلم للنفس، وظلم النفس ظلمة لها، ظلم النفس ظلمة لها. والآيات كثيرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. رضي الله عن عائشة لما قرأت هذه الآية قال أما السابق بالخيرات بإذن الله فهؤلاء الذين صحبوا رسول الله وعاشوا معه، قال وأما المقتصد فالذين تبعوهم على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها أظن لعروة، تقول الظالم لنفسه فمثلي ومثله، هذا من باب تواضعها رضي الله عنها وارضاها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayyaa